أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم عبر القناة الفضائية السورية في هذا اللقاء الجديد من برنامج حديث الروح، ويسرنا أن نلتقي اليوم مع الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس قسم العقائد والأديان في جامعة دمشق كلية الشريعة. أهلا ومرحبا بكم.
يا أهلا وسهلا.
دكتور، الحديث عن الديمقراطية حديث طويل، وكثير من القنوات الفضائية تتحدث وتتناول هذا الموضوع. إنما بشكل عام الشورى من أهم ما في الديمقراطية، وهناك مجتمعات ودول تدعي الديمقراطية وتدعي الشورى وما إلى ذلك. قبل أن نخوض في هذا الموضوع، ترى هل الشورى ملزمة أم غير ملزمة؟ على حين أن القرآن الكريم مثلا بيّن للرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعزم على أمر أن يتوكل ويمضي إليه، على حين في جانب آخر وأمرهم شورى بينهم. ترى هل هي ملزمة في هذا الجانب وغير ملزمة في جانب آخر، أم كيف يكون الأمر؟
لكي يعني ندرك الجواب عن هذا السؤال ونقتنع به،
نعم،
ينبغي أن نتبين أولا طبيعة الشورى. يعني لماذا شرع الله الشورى وأمر بها؟ هل الشورى عبارة عن يعني استعراض واستقراء آراء الأمة فيما تحبه لنفسها، كما هو الشأن في المجتمعات الديمقراطية، أم الشورى عبارة عن تعاون أفراد الأمة لاكتشاف حكم الله عز وجل وما يطلبه منا؟ الجواب أن الشورى هي بالمعنى الثاني، هي عبارة عن تعاون الأمة بدءا من القيادة إلى القاعدة الشعبية، نعم طبعا حسب القدرات والاختصاصات، من أجل التعاون في سبيل اكتشاف أمر الله عز وجل. وطبعا الشورى لا نلجأ إليها في هذه الحالة إلا عندما يكون حكم الله غائبا عنا، في شيء من الغاشي على هذا الحكم، ليس من الوضوح بمكان، عندئذ نلجأ إلى التشاور مع المتخصصين والفقهاء والعلماء لكي يقولوا لنا ونتعاون ما الحكم الذي يريده الله عز وجل منا من خلال.
طيب في
في
بعض الأحيان، أولا كنت أود أن أسألكم
طبعاً
من هم الذين يستشارون؟
أصحاب الاختصاص.
أصحاب الاختصاص بينت هذه
في كل مسألة،
في كل مسألة لها
اختصاصات، لكن هذه مقدمة للإجابة عن السؤال الذي سألتموه، هل ملزمة أم لا؟ إذا تبين لنا أن الشورى مشروعة من أجل اكتشاف حكم الله عز وجل، إذن التشاور عبارة عن عمل اجتهادي للوصول إلى حكم الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة إذا كان ولي أمر المسلمين فقيها ومجتهدا كسائر الذين يستشيرهم في هذا الموضوع، فإن الشورى في هذه الحالة عبارة عن عملية تعاون من أجل جمع المزيد من القدرات على اكتشاف حكم الله، وعندئذ لا تكون الشورى ملزمة. فلنفرض أنك كرئيس دولة عميت عليك مسألة من المسائل لا تعلم حكم الله عز وجل فيها، جئت تستشير فقهاء وأنا واحد منهم، فلان وفلان، أنت مجتهد وأنا مجتهد، وبينت لك رأيي والثالث بين رأيه والآخر بين رأيه، الكل يدلي بدلوه في عمل اجتهادي. نحن هنا أمام قاعدة الاجتهاد المتعددة، الاجتهادات المتعددة لا ينسخ بعضها بعضا أبدا. فالحاكم لماذا يعني يسألني ويسأل الآخر والثالث والرابع؟ من أجل أن يعود فيطمئن إلى رأيه، أهو رأي صحيح أم لا. إذا استعرض هذه الآراء واكتشف أنه كان على خطأ، فذاك ينبغي أن يعود عن خطئه ويلتزم الرأي الذي علم باجتهاده أنه هو الصواب. وإن ازداد يقينا بأنه
كان على صواب.
فهذه الآراء التي أصغى إليها إنما أفادته مزيدا من الثقة بالاجتهاد الذي رأى، ومن هنا لا تكون الشورى ملزمة له، لكن بشرط أن يكون الحاكم مجتهدا. فأما إذا لم يكن الحاكم مجتهدا، لم يبلغ درجة الاجتهاد، وعاد كما هو الواجب إلى مجلس الشورى ليستشيرهم، وأشاروا بحكم من أحكام الله، قالوا حكم الله في هذه المسألة كذا وكذا، يجب عليه أن ينقاد لرأيهم. الشورى هنا ملزمة لأنه ليس هو أهلا للاجتهاد. واضح. نحن في عصرنا اليوم الشورى ملزمة.
نعم. هنا يعني يخطر في بالي مثالان. المثال الأول على ما أظن هارون رشيد عندما جاءته امرأة فقالت له أقر الله عينيك لقد حكمت فعدلت إلى آخر قولها، نظر إليها نظرة استغراب وقال لجلسائه ما تظنون أنها تقول؟ قالوا تمدحك. قال لها من تكون المرأة؟ فأشارت إلى قومها، قال بل أرى غير ما ترون، أقر الله عينيك أي أسكنهما، ومتى سكنت العين عن الحركة عميت. حكمت فعدلت مأخوذة من القرآن الكريم، يعدلون عن الحق إلى آخره. تبين أنها فعلا أرادت هذا المقصد. هذا يوضح أن الإنسان عندما يكون في رأيه يصل إلى مستوى أعلى من مستوى حتى مستشاريه أو جلسائه، فيمكن أن يكون رأيه هو الرأي المحلق والصحيح والسليم. في قصة وفي ميثاق أو في صلح الحديبية، الرسول عليه الصلاة والسلام وقع على الصلح، وكان من الصحابة من يرون أنها في غير صالح المسلمين، وعمر بن الخطاب نعرف ماذا تصرف وقتها، لكنه في النهاية تبين أن صلح الحديبية في ظاهره لصالح المشركين وفي حقيقته لصالح المسلمين. إذن يمكن أن تغشى بعض الأمور أشياء من عدم الفهم يدركها إنسان متبصر. كيف يكون الأمر في هذه الحالة؟ وضحتم شيئا من هذا.
نعم، يعني هو الشورى من أجل الوصول إلى هذه الغاية. يعني أنا أفترض أنني كحاكم ينبغي أن أفترض أنني قد أكون مخطئا، قد هنالك جوانب غائبة عني. كيف أتبين هذه الجوانب الغائبة عني؟ بأن أستنجد بالعلماء أصحاب الاختصاص بهذه المسألة وأسألهم. فإما أن أعود إلى رأي فأطمئن إلى أنه صواب من خلال الاستعراض، وإما كما قلت الآن أكتشف رأيا أكثر من رأي نضجا وأكثر منه عمقا فأعدل عن رأيي إلى هذا الرأي. لكن طبعا هذه جاء يعني لمحات تاريخية عن موضوع الشورى والفقه، لكن الواقع أننا نعاني اليوم من مشكلة أو أزمة، وأنا أسميها أزمة الفكر الديمقراطي أو أزمة الديمقراطية. والغريب أن هذه الأزمة لا تتراءى في المجتمعات المتقدمة الغربية مثلا، وإنما تتراءى في المجتمعات العربية، يعني الدول التي تسمى
العالم الثاني
نامية.
نعم. يعني طيب هل تسمحوا لي بهذا التساؤل أو بهذا التدخل السريع؟ في بعض الأحيان، وهذا ما أستغرب له، لو مثال صغير وبسيط، لو افترضنا أن عصابة سرقة سرقت مبلغ مال، تقاسمت فيما بينها هذا المبلغ بالتساوي، نقول عنها إنها ديمقراطية التساوي في توزيع المال المسروق، وننسى أنها في الأصل هي سارقة. يعني دول الاستكبار العالمي عندما تطرح موضوع الديمقراطية كأنما تطرحه من زاوية أنها قسمت الأموال المسروقة فيما بينها بالتساوي، على حين أنها في الأصل هي سارقة.
نعم، هذا شيء إذا أراد أن نحاكم الغرب سننتهي يقينا إلى هذا، لكن الحقيقة لا المحاكمة واردة،
نعم،
لأن لسنا في هذا الموطن، ولن يستجيب أحد أيضا لنتائج هذه المحاكمة أيضا. أنا أفضل أن نعود إلى يعني عقابيل مشكلة الديمقراطية في بلادنا.
نعم.
أولا أحب أن أقول شيئا لإخواني المشاهدين، هو التالي: الديمقراطية هي ثمرة الحرية في الواقع.
نعم.
الديمقراطية ثمرة من أهم ثمرات الحرية. الحرية والنظام يتعاونان لخدمة الإنسان. الإنسان يجد سعادته ورعايته تحت مظلتين اثنتين، من خلال الحرية زائد النظام. إذا كان هذا الأمر واضحا، إذا ما ينبغي لواحدة منهما أن تتغلب على الأخرى،
صح،
أو أن تنسخ الأخرى. لا النظام يجوز له أن ينسخ الحرية ويخنقها، ولا الحرية يجوز لها أن تقضي على النظام. إذا تغلب أحد الطرفين على الآخر فالخسارة تحيق بالإنسان، لأنه يحتاج إلى نظام بمقدار ما يحتاج إلى الحرية، ويحتاج إلى الحرية بمقدار ما يحتاج إلى النظام. هذا الكلام يغيب عن بال كثيرين ممن يرفعون لواء الديمقراطية. طيب، إذا نحن عندما نريد أن نفتح آفاق الحرية في مجتمعاتنا، هل نفتحها بحيث تصطدم بالنظام، أم نفتحها بحيث تتناسق وتتناغم مع النظام؟
لا شك التناسق،
ليس كذلك؟
طبعا.
طيب، الواقع أن الغرب لا يريدها كذلك، يريد أن تفتح أبواب الحرية بطريقة تهيمن على النظام في مجتمعاتنا، ليتسنى للمجتمعات الغربية أن تتسرب إلينا فتشترك معنا في وضع النظام. لذلك أنا أقول الديمقراطية أمر مقدس في المجتمعات، لكن على أن يقام بنيان الديمقراطية بعيدا عن من يتربص بهذا البنيان باسمه. لاحظ يا سيدي، المجتمع العربي أيا كان، من أجل أن تسوده الديمقراطية ينبغي أن يهيأ لها، وينبغي أن يطبخ هذا المجتمع لكي يتهيأ لهذه الديمقراطية. كيف يطبخ هذا المجتمع؟ بأن يكون أفراده على وعي ثاقب، بحيث يدركون الأيدي أو الأصابع التي تتسرب عن طريق نوافذ الديمقراطية، بحيث يتمتعون بوعي يدركون فيه أن على الحرية أن تنسجم مع النظام، لا أن تقضي على النظام. طيب، عندما تتفتح منافذ الحرية هكذا بشكل كيفي في مجتمعات لم تتهيأ بعد، ولا أريد أن أضرب مثلا بمجتمعات في شمال أفريقيا،
لا أقول أخطاء أكثر من أخطاء بكثير
سيدي، ليت أنها أخطاء ذاتية. الذي يحصل أن الغرب يرقص على هذه الديمقراطية التي تفتحت أبوابها، فالذي يستفيد هو الغرب الذي يلاحظ ويراقب أكثر مما تستفيد الأمة التي تفتحت أبواب الديمقراطية لها. أنا لم أجد مجتمعا تنشط فيه السفارات الأجنبية كالمجتمعات التي تتفتح فيها أبواب الديمقراطية، لكن مع الأسف في البلدان النامية أو المتخلفة، وكأن هذه السفارات تراقب وتنتظر أن تتفتح هذه الأبواب، حتى إذا تفتحت أبواب الديمقراطية وازدهرت الديمقراطية فيها سال لعابهم وسالت أطماعهم، ونشط هؤلاء السفراء أو عن طريق الأقنية كثيرة، أقنية
نعم.
الصحافة، أقنية
نعم.
الإعلام، نعم، تنظر فتجد الصحافة كثرت في تلك المجتمعات، وما من صحيفة إلا وتنطق باسم سفارة ما، والمال كثر والتسابق نعم. على الأجور تزاحم الناس،
وتسمية هذا يمكن
نعم.
كما يقال عن العولمة، هي تسويات هذا الأمر بالذات.
لذلك أنا أحب من إخواننا الذين ينامون ويستيقظون على حلم الديمقراطية أن يعني يضعوا في ذهنهم هذه الأبعاد، وأن يبدأوا أولا فيدركوا أن الحرية ما ينبغي أن تهيمن على النظام. الآن تصور يا أخي فكرة الإبداع، قدسية الإبداع، ما ينبغي أن نقف في وجه الإبداع الفكري. حسنا، وأنا أيضا أقول ذلك، لكن على أن يكون الإبداع الفكري يطوف حول النظام لا أن يخترق النظام. صحيح. ليس كذلك؟
صحيح. يا سيدي، هنا أذكر حادثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موضوع القتيل في اليمن، وكان قد أخذ بالرأي، يعني أشار إلى أنه لو اشترك،
لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. نعم. به. نعم. هذا فأنا أريد أن أقول هنالك يعني أفكار تطرح باسم الديمقراطية، أنا أحاول أن أدنو من هذه الأفكار وأشم رائحتها، أجد فيها رائحة البصمات الأجنبية، أجد فيها رائحة الدفع الأجنبي. نعم.
طيب، هنا يمكن أن يتساءل متساءل، أنتم توضحون هذه الناحية ونحن نقول بالديمقراطية ونقول بالشورى ونقول بالحرية، إذن كيف نسلك السبيل الأمثل في مجتمعاتنا العربية الإسلامية لنكون ركائز حقيقية للديمقراطية؟
كل شيء يتم الوصول إليه عبر طريقه، وأي هدف تصل إليه قفزا لا يمكن أن تحقق مأربك من خلال ذلك. نعم. القفز إما أن ينتهي بسقوط تتحطم فيه بعض الأعضاء. نعم. وإما أن لا تتحطم لكنك تخطئ الهدف. نعم. في حين أنك إذا سلكت الطريق المنطقي إلى الغاية تصل. نعم. إلى الغاية وقد نضجت الغاية لك وتهيأت لها. الديمقراطية من هذا النوع. مجتمعاتنا اليوم أولا هل تحررت تحررا تاما من عقابيل الأصابع الأجنبية؟ أنا أقول لا. ما معنى لا؟ معنى لا أن سلطة المجتمعات الغربية ولا سيما الأمريكية سلطة قاهرة يا أخي، سلطة لا أقول أنها مستعبدة، لا لا، ليس هنالك من يستطيع أن يستعبدنا بحمد الله، ولكن ظلال العولمة، ظلال القوانين التي تصدر. نعم. ظلال ما يسمى بقوائم الإرهاب التي توزع على العالم كيفيا. نعم. هذه كلها ماذا يعني، بماذا تهدد؟ تهدد أن أي مجتمع من المجتمعات التي تعد من المجتمعات المتخلفة أو النامية أو العربية ينبغي أن تتحرك تحت مظلة هذه الأنظمة الغربية. طيب، فإذا فتحت أبواب الديمقراطية فيها فمعنى ذلك أن الديمقراطية أصبحت زماما، يوضع هذا الزمام بيد من؟ بيد أصحاب هذه النظم. نعم. نعم، أليس كذلك؟ هنالك أنشطة مررنا بها في الأشهر الماضية في بلدنا. نعم. راقبنا هذه الأنشطة وأنا كنت واحدا منها، رأيت بعض السفارات الأجنبية ترقص وتتصل بهذه الأنشطة صباح مساء. طيب، لماذا هذا الاتصال؟ الذين يقدسون الديمقراطية ينبغي أن يكونوا في النظارة لا أن يصعدوا على المسرح، أليس كذلك؟ نعم. هذا الأمر يعني أنا لا أقول إننا ينبغي أن نبتعد عن الديمقراطية، لكن ينبغي أن نسلك الطريق إليها، بمعنى أن الوعي الوطني ينبغي أن ينتشر وينتشر ويتعمق، هذا شيء. ثم ينبغي للقيم والمبادئ الجامعة أن تزدهر وتتألق وتتبلور. مع الأسف في مجتمعاتنا كثيرا ما نجد أن القيم غير متبلورة واضحة، هنالك ثوابت تتمثل في قيم ومبادئ، هذه القيم والمبادئ هي الجامع المشترك بيننا، فإذا تحركنا سعيا للديمقراطية والحرية فلن نلمس هذه المبادئ والقيم. أليس كذلك؟
طيب،
ينبغي أن تنضج هذه المبادئ وهذه القيم، وأن نجتمع عليها مهما اختلفنا، وأن نتفق عليها مهما تباعدنا عن بعضنا البعض في المسائل الاجتهادية. هذا شيء لم يتم بعد.
طيب،
ينبغي أن تكون هنالك أمانة وطنية عند جميع الناس، فما ينبغي أن يكون هنالك من يعاني من نفس مريضة إذا وجد مغريات مادية تحلب ضيقه لها وسال لعابه عليها. ينبغي هذه الناحية أن تعالج. فإذا اجتمعنا على المبادئ والقيم الراسخة التي ما ينبغي أن تحارب، وإذا اجتمعنا على الوعي الوطني الذي أتحدث عنه، فإن فتح أبواب الحرية التي هي أساس الديمقراطية هذا شيء مقدس وهذا شيء مطلوب. لكن طالما كانت هذه الضمانة غير موجودة، فأنا مع المذهب الذي يقول المجتمع الأوليغارشي مفضل على المجتمع الديمقراطي عندما يكون الأوليغارشي يعني المستبد.
هذا صحيح.
المستبد.
نعم.
عندما يكون المستبد مخلصا.
نعم.
هذا رأي.
نعم.
آراء.
نعم.
اليونانيين أصحاب. نعم. الديمقراطية.
نعم.
نفسها.
نعم. نعم.
يقولون إن عندما يوجد مستبد مخلص فاستبداد الرجل المخلص خير من ديمقراطية المجتمع الذي لا ضمانة لمسيرته. تمام.
نعم. طيب دكتور، في دقائق قليلة، هناك تهمة توجه إلى العرب بشكل خاص والشرقيين بشكل عام أنهم ليسوا على مستوى الديمقراطية في تاريخهم كله، إن كان في تاريخنا الإسلامي أو في غير هذا التاريخ.
من منطلق تصورهم أن الإنسان ينبغي أن يكون هو المشرع لنفسه وهو المكتشف للمبادئ والقيم في حياته، كلام صحيح، لأن المجتمع العربي الإسلامي كان طوال حياته منذ فجر الإسلام إلى اليوم يسير طبق المبادئ التي جاءته وحيا من عند الله عز وجل.
نعم.
سعد بها وأسعد بها، هذا حقيقي.
نعم.
نعم. لكن الخطأ أين يكمن؟ يكمن في هذا المنطلق.
نعم.
فنحن لا نقول كما قال جان بول سارتر أن الإنسان هو الذي ينبغي أن يضع قيمه، لأنه لا يوجد إله يضع القيم لنا. هذا كلام.
نعم.
قاله في كتابه الوجودية والإنسانية. هل نحن مع هذا الرأي؟ لا.
لا.
أقول دعنا ننطلق من نقطة جامعة، هل أنتم موقنون أننا مؤمنون بالله ملتزمون بشرعة أتتنا من عند الله؟ إن قلتم لا لسنا مؤمنين، إذن فأنتم في واد ونحن في واد.
لا.
وإلى أن يلتقي الواديان لا، لا كلام. وأما إذا قلتم نعم نحن مؤمنون ونحن مسلمون لكننا مسلمون إسلاما نورانيا، نقول تعالوا نتناقش في الإسلام النوراني، نحن أيضا مسلمون إسلاما نورانيا، ومن ذا الذي يقول نحن مسلمون إسلاما ظلاميا؟ ليس كذلك؟
أبن.
هنا المشكلة تحل يا سيدي بأن ندرس الإسلام. أنا كنت في مؤتمر قبل أيام في الكويت، وكان الحديث ما بين الليبراليين وما بين المسلمين المنفتحين المعتدلين الذين يريدون الإسلام، وأنا كنت واحد منهم. قلت لهم مشكلتكم معنا أنكم لم تدرسوا الإسلام، عيشوا معنا في خندقنا لسنة واحدة، تكونون معنا في هذا الخندق خلال السنة تدرسون الإسلام، هل هو عبارة عن شرع اخترعها محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا تبين ذلك والله نحن معكم، أم إنها شرعة هابطة إلينا من عند الله؟ ثم هذه الشرعة هل أفسدت مجتمعا؟ هل قضت على حقوق، حقوق رجال، حقوق نساء؟ هل علمت المجتمع الخنوع أم علمته التفوق وحماية الذات؟ ندرس هذه الجوانب. يا أخي أنتم لا تدرسون الإسلام، أنتم وقفتم أمام شعارات لم تعجبكم من الإسلام فاتخذتم هذه المواقف. نعم. هذه المشكلة التي تتفضل عن السؤال عنها، حلها أن ندرس الإسلام؟ دراسة دقيقة من ينابيعها.
نعم. يعني كما تفضلتم لابد من دراسة الإسلام دراسة واعية حتى ندرك أنه فعلا لا أقول يحمل الحرية لكنه يغرسها في نفوس أتباعه، ولا أقول إنه يدعو إلى الديمقراطية لكنه يحققها على أرض الواقع.
تمام.
وتبقى كلمات المتهمين تبقى بعيدة عن الصواب والحقيقة، فلو أنهم درسوا لأدركوا أن الإسلام فيه الحرية وفيه الديمقراطية، لكنها لا تكون بخلال شعارات ترمي إلى أشياء غير سليمة، إنما حقيقتها وشعاراتها سليمة وواقعية ونابعة من الإخلاص ومن العلم وما نحتاج إليه لتكون مجتمعاتنا مجتمعات سليمة واعية مدركة محققة لهذه الأشياء التي ذكرتموها. الحديث في الحقيقة يطول.
إذا كان في هنالك متسع دقيقة.
نعم.
ننهي بهذه الدقيقة. أنا كنت أتمنى أن يرينا الغرب نموذجا لديمقراطيته على مستوى العالم التي يرعى فيها حقوق الناس،
وهذا الذي جعل الصهاينة في نظرهم أنهم يسيرون على الديمقراطية، على حين أن مثلهم كمثل التي العصابة التي سرقت ووزعت الأموال بينها بالتساوي وهي مسروقة، على حين هي في الأصل سارقة.
مزبوط.
هي مغتصبة لأرضنا. في ختام هذا اللقاء كل الشكر للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس قسم العقائد والأديان في جامعة دمشق كلية الشريعة، وكل الشكر أيضا للإخوة المشاهدين. وموعدنا معكم بإذن الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.